بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلا لا تهمك صروف واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة ووقفة جديدة عند تكملة آية أخرى من سورة الزمر المباركة. الآيات هذه الحلقة هي 46 حتى الآية 50 من هذه السورة. بداية نستمع إلى تلاوة مرتلة للآية 46 من سورة الزمر المباركة.
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
مستمعينا الكرام، بعد أن تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن اشمئزاز المشركين من التوحيد وتعلقهم بالأصنام التي اعتبروها شفعاء لهم عند الله، تأتي الآية المباركة لتأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركهم ويتوجه إلى الباري عز وجل ويشتكي إليه من هؤلاء بلحن مليء بالعواطف الرفيعة والعشق الإلهي، لكي يبعث على تسكين قلبه المليء بالغم من جهة، وعلى تحريك العواطف الهامدة عند أولئك من جهة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. أجل، أنت الحاكم المطلق في يوم القيامة الذي تنتهي فيه الخلافات وتظهر فيه كل الحقائق المخفية، لأنك خالق كل شيء في الوجود وعالم بكل الأسرار، فتنتهي الخلافات بحكمك العادل. فهناك يدرك المعاندون مدى خطئهم ويفكرون في إصلاح ما مضى، ولكن ما الفائدة؟ والآن نتأمل في بعض الدروس التي تقدمها الآية المباركة. إن الذي خلق السماوات والأرض هو أعلم بظاهرها وباطنها. إن الله يقضي بين العباد على أساس العلم والمعرفة بما أبداه الإنسان وما أخفاه. والآن نستمع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 47 و48 من سورة الزمر.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
تؤكد الآية المباركة أن الذين ظلموا سيذوقون العذاب لا محالة، العذاب الذي لم يكن يتوقعه أحد منهم، لأنهم كانوا مغرورين بلطف الله في حين كانوا في غفلة عن غضبه وقهره، وأحيانا كانوا يقومون بأعمال يتصورونها حسنة في حين أنها كانت من الذنوب الكبيرة. على أي حال، تظهر لهم في ذلك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها، وفي الآية التالية توضيح أو تتمة لهذا الموضوع، إذ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. في الحقيقة هناك 4 مواضيع تتعلق بالمشركين والظالمين طرحت في هذه الآيات. أولاً، إن هول ورهبة العذاب الإلهي في ذلك اليوم ستكون من الشدة بحيث تجعل المعذبين يتمنون لو أنهم كانوا يمتلكون ثروات وأموالاً مثلما كانوا يمتلكونها في الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب، ولكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر في يوم القيامة. ثانياً، تظهر أمامهم أنواع من العذاب الإلهي الذي لم يكن أحد يتوقعه ولا يتصوره. ثالثاً، تتجسد أعمالهم السيئة أمامهم. رابعاً، يشاهدون حقيقة المعاد الذي لم يأخذوه مأخذ الجد، ومن ثم تنغلق كل أبواب النجاة أمامهم. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 49 و50 من سورة الزمر المباركة.
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
الآية هنا تتحدث مرة أخرى عن المشركين والظالمين، وتعكس صورة أخرى من صورهم القبيحة. هم الذين كانوا يشمئزون من ذكر اسم الله، هم أنفسهم يلجؤون إلى الله عندما يصيبهم الضر ويتعرضون للشدائد، لكن هذا اللجوء مؤقت، فما إن يتفضل عليهم البارئ عز وجل ويكشف عنهم الضر والشدائد حتى ينسوا هذا الفضل ويتبجحون ناكرين لهذه النعم، زاعمين بأنهم هم الذين أنقذوا أنفسهم من ذلك الضر. ثم يجيب القرآن الكريم على أمثال هؤلاء المغرورين الذين ينسون أنفسهم وخالقهم بمجرد زوال المحنة وتوفر النعمة قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. فالهدف من ابتلائهم بالحوادث الشديدة والصعبة ومن ثم إغداق النعم الكبيرة عليهم هو إظهار خباياهم والكشف عن بواطنهم. تشير الآية إلى بعض الدروس منها: من خلال الشدائد وأزمات الحياة يدرك الإنسان كم هو ضعيف أمام قدرة الله، الأمر الذي يدفعه للوعي واليقظة واللجوء إلى الله تعالى. في كثير من الأحيان تمهد حالات الرخاء والترف لإصابة الإنسان بالغفلة عن ذكر الله والإصابة بالغرور والتكبر. إن الشدائد والنعم كلاهما من أسباب اختبار الإنسان حتى يكشف الدهر عن جوهره الحقيقي، فهو إما أن يكون شاكرا أم كافرا. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان استنارات من نهج البلاغة. مع الصادقين، هذا البرنامج يبدأ معكم عند 12:37 ويمتد على نحو 13 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح ثم ندخل إلى برنامج نور وبلاغة. عند الواحدة من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 53 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند الثانية من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند الثانية 26 دقيقة والتي تمتد على نحو نصف ساعة. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل الموجز لأهم الأنباء الذي يبدأ معكم عند الثالثة من بعد ظهر طهران ويمتد على نحو 5 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الأبرار الأخيار. أهلا بكم مستمعين الأكرم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال يعسوب الدين علي عليه السلام:
من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
مستمعين الأكرم، في كلامه النوراني هذا يشير أمير المؤمنين عليه السلام بشكل واضح وصريح إلى أن الذي يكون إماما وقائدا للناس يجب عليه أن يبدأ بنفسه، ويستحيل عليه إصلاح غيره مع فساده، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، لأنه أبلغ في التأثير وأوقع في النفوس، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم، لأنه مسؤول عنها قبل مسؤوليته عن غيره، وحقها عليه في التهذيب أعظم من حقوق الآخرين، ثم هو جدير بالإكبار لنجاحه في موقف قل فيه من نجح. مستمعين الأكارم، ما زلنا وإياكم نتابع برنامج استنارات من نهج البلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن الحكم الرائعة لأمير المؤمنين قوله عليه السلام:
كل معدود منقض وكل متوقع آت.
وهذا الكلام المختصر البليغ لأمير المؤمنين عليه السلام هو حقيقة علمية لا يختلف فيها اثنان، والمراد بها هنا عمر الإنسان، فهو لو بلغ عمر نوح عليه السلام فلا بد من انقضائه وتصرمه، وكل متوقع آت. قالوا توقع الأمر، أي ارتقب وقوعه والمراد بذلك الموت. قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: وكفى بالموت واعظا، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المتعظين، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والوفاة راحة لنا من كل شر، إنه سميع مجيب. نشكركم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء. أما مسك ختام هذا اللقاء فهو تذكير بكلام مولانا أمير المؤمنين الذي تلوناه في بدايته، وهو قوله صلوات الله عليه:
من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
نشكركم مستمعين الأكرم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقات المجاهدات العابدات والصابرات أيضا السيدة فاطمة بنت الإمام أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا للحسين بأبي هو وأمي عدة بنات، بينهن ابنته التي تميزت بين سائر بناته بحالات، وهذه البنت هي ابنته فاطمة. من جملة الحالات التي امتازت بها على سائر بناته شبهها بجدتها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه الحالة هي حالة جاذبة. يوم من الأيام في لندن بالمستشفى رأيت شيخا مريضا وشاب يمرض ويخدم. لأيام كنت أتردد على المستشفى، فكنت أتصور هذا ابنه. تبين لا ابنه ولا صديقة ولا ولا، وإنما شاب متطوع لخدمة هذا الرجل العجوز، وعجيب متطوع مجانا. فسألت شنو السبب؟ قال هذا يشبه أبي، ونتيجة شبهه لأبي خلاني أنا منشد إليه، ما أود أفارق لحظة واحدة. عجيب، شوف حالة الشبه، إذن حالة لها تأثيرها على الأفراد وتأثيرها على سلوك الأشخاص وإلى ما هنالك. فكيف إذا كانت تشبه جدتها فاطمة؟ أي فخر وأي وسام أكبر من هذا الوسام وأعظم من هذه الحالة؟ لا يخفى أنه ما من إمام من الأئمة إلا ولديه ابنة اسمها فاطمة. أكثر من هذا، الإمام الكاظم سلام الله عليه سمى 4 من بناته باسم جدته فاطمة، وبناته فاطمة المعصومة المدفونة بقم، فاطمة الكبرى مدفونة قرب إصفهان، فاطمة الوسطى مدفونة في مدينة راشت، وفاطمة الصغرى مدفونة في باكو عاصمة أذربيجان، ولها هناك مزار مشهود. إذن تسمية الأئمة لبناتهم باسم الزهراء هذا يحظى بموقع خاص. الإمام الصادق يقول لأبو يعقوب السراج شاف شايل بنت على صدره، قال له شسمه؟ قال له فاطمة. راد يطلع قال له إياك أن تمد يدك فتضربها، لأنها تحمل اسم جدتي فاطمة، بمعنى أن هذا الاسم له أهمية خاصة عند الأئمة. فاطمة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه معروفة في المدينة بكمالها، بعبادتها، بجهادها. من أمها؟ أبوها الحسين. أمها أم إسحاق بنت طلحة. الروايات تروي بها الصورة، تقول أن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن سلام الله عليه دخل على عمه الحسين خاطبا إحدى ابنتيه. منو ابنتيه؟ سكينة وفاطمة. خطب واحدة من هذني، فقال له الحسين أزوجك ابنتي فاطمة لأنها أكثر النساء شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليها. فيقول له أزوجك ابنتي فاطمة لأنها أكثر النساء شبها بأمي فاطمة. فعلا تزوجها الحسن المثنى، فأنجبت له من الأولاد 3، وذول ثوار معروفين، وهم عبد الله المحض من الشهداء، وإبراهيم الغمر، والحسن المثلث. حسن ابن الحسن ابن الحسن سموه المثلث. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول إن فاطمة بنت الحسين لم يكن لها نظير في التقوى والكمال والفضائل، وعرفت في زمانها بأنها من الحور العين. أما جهادها وصبرها، طبعا هي كانت مع زوجها الحسن المثنى في كربلاء. المقاتل أو المصادر تقول كانت مع زوجها الحسن المثنى في كربلاء، وطبعا زوجها جرح بالمعركة وحمل جريحا أسيرا إلى الكوفة وعولج بالكوفة، وبعدها بتوسط أسماء بن خارجة أطلق سراحه أرسل إلى المدينة. لكن زوجته فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه بقيت مع السبايا، وتقول السير أنه حينما أدخل السبايا في مجلس يزيد ووضع راس الحسين أمام يزيد، فكانت فاطمة وسكينة يتطاولان مو بمعنى التطاول، لا، يستطيلان، يعني شون واحد قاعد يمد راسه يعلي راسه حتى ينظر، كانا يتطاولان لينظر إلى راس أبي عبد الله الحسين، يرفعن أنفسهن بين النساء. يزيد بن معاوية عليه وعلى أبيه وآله لعنة الله كان يسترعي انتباه هذا، فكان يحاول أن يستغ الراس عنهن، سجزء من خباثته أو ما يريد يتأثرا، بعيد ما يريد يتأثرا، يريد يأذيهن. شلون نفرض واحد عطشان يريد يجي يشرب ما يجي واحد يمنعه من لؤمة يمنعه، وإلا سشنو شي ضره. فكان يستر عنهن الرأس يمانع أن يشوفن. فلما وقع بصرهن فاطمة بنت الحسين وسكينة صحن بالبكاء، يعني أخذت حالة لأن المدة ما شايفات الرأس. فلما صحن بالبكاء بكت، مو بكت المجلس بكى، وعائلة يزيد ونساء بكت. وهذه حالة يعني ما فوق الحسابات. نفس عمر بن سعد يوم عاشوراء ابنه قال له ليش تبكي، عمر بن سعد قال له بني تقول لي ليش تبكي، انظر للحسين كيف يودع ولده علي. وإذا ابن عمر بن سعد دريد شاف الحسين يودع علي الأكبر هذا هم قام يبكي. هذه قضية ما فوق الحسابات والمعايير المألوفة. لما صرخن فاطمة بنت الحسين وسكينة ضج المجلس بالبكاء، عائلة يزيد بيتهم وراء المجلس أيضا بكان. فصاحت امرأة من عائلة يزيد الله أكبر، أبنات رسول الله سبايا، ما صاحت هاي المرأة إلا والمجلس يبدو بعضهم يريد يبكي بس يريد فرصة. فضج المجلس بالبكاء كله تحول إلى عزاء. فهنا يزيد غير الوتيرة وصار في كلامه يتنصل من قضية بصرع الحسين، وصار يأخذ ابن زياد ويصب اللؤم كله على ابن زياد ويلعن ابن زياد ويشتمه وإلى آخرها. هذا موقف فاطمة بنت الحسين في مجلس يزيد. زين، عاشت فاطمة بنت الحسين بالمدينة تنشر فضائل أهل البيت، وهذا هو فرض عمل جهادي، تعلم النساء، تقوم بتربيتهن، وهذا عمل من أعظم العبادات. فكانت هذه المرأة السيدة الشريفة مظهر للعبادة والتقوى ونشر العلم وفضائل أهل البيت. وبالروايات تقول كانت من المسبحات، عندها خيط معقود فيه 100 عقدة. وبالمدينة صار لها فتشان على كل. لما توفى زوجها الحسن المثنى رضوان الله عليه وشالوا حملوا جنازته إلى البقيع، فنظرت فاطمة بنت الحسين إلى جثمان زوجها تصبرت وهي تقول وكانوا رجاء، يعني بمعنى أنها كانت شاعرة أيضا عندها نفس شعري، وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. هذا الذي بعض الشعراء أخذ المعنى منه، ما زال يلهج بالرحيل ملوحا حتى أناخ ببابه الجمال. لعظمة هذه العلوية الطاهرة وآثار جهادها أيضا تعرضت إلى هجمات كبقية نساء أهل البيت ورجال أهل البيت، وهذا كله لا صحة له. السيد محسن الأمين العاملي ذكر ترجمتها في المجلد الثامن من موسوعته ودافع عنها ورد هذه التهم الباطلة. توفيت السيدة فاطمة بنت الحسين سلام الله عليها بعد أن عاشت حزينة عام 117 هجرية، ودفنت في البقيع تغمدها الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس من باع آخرته بدنيا. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة بلاغية هي عملية بيع وشراء، وخلعها على العلاقة بين الدنيا والآخرة، كما سنوضح ذلك بعد قليل. إلا أننا الآن لا مناص لنا من الحديث عن الدلالة أولا ثم عن بلاغة ذلك. من حيث الدلالة يشير الحديث إلى أن شر الناس من يترك آخرته ويتشبث بدنياه، أو من يتشبث بدنياه ويترك آخرته. والسؤال هو: لماذا خلع هذا النص طابع الشر على من يبيع آخرته بدنيا؟ واضح عزيزي المستمع أن إشباع الحاجة الإنسانية يتم بطريقين، أحدهما مشروع والآخر منحرف، بمعنى أن الله تعالى هو المانح هذه الفارقية بين الإشباع السوي والمنحرف. من هنا فإن الخير والشر يتحددان من خلال ما يأمرنا به الله تعالى من المبادئ، وما دام الله تعالى خلق الحياة من أجل ممارسة الخلافة للإنسان، حينئذ فإن الخير هو ما يتحقق من خلال التزامنا بمبادئه تعالى، وأما الشر فعلى عكس ذلك. الحياة قرنها تعالى بالشدة، وأوضح بأنها سجن المؤمن، وأوضح بأن الإنسان خلقه تعالى في كبد. حينئذ فإن من ينشد لذة عاجلة تحققها الدنيا لهذه الشخصية أو تلك، يصبح سلوكه شريرا لمخالفته مبادئ الله تعالى، والعكس هو الصحيح. مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما بلاغة الحديث المتقدم فتتجسد كما أشرنا في أنه صلى الله عليه وآله خلع عملية البيع والشراء على من آثر الحياة الدنيا على آخرته. والنكتة هنا تتمثل في الملاحظة الآتية: إن البيع والشراء يقرنان بالخسارة وبالربح، بمعنى أن الإنسان حينما يتولى بيع الشيء فإنما هو بحاجة إلى الربح، وكذلك الشراء فإنه يتطلع إلى إشباع حاجته، أي تحقيق الربح معنويا، أي تحقيق التوازن النفسي وإزاحة التوترات التي تسخر بها الدنيا. إذن البيع والشراء يحققان الربح ماديا ومعنويا، فإذا خلعناهما على التعامل مع الدنيا والآخرة، حينئذ فإن المشتري لما هو العابر أو العاجل أو المؤقت، أي الدنيا، بما هو دائم وخالد، يصبح من الأشرار نظرا لمخالفته مبادئ الله تعالى، حيث أمره تعالى بأن يزهد في متاع الحياة الدنيا ويتجه إلى الحياة الآخرة من خلال التزامه بمبادئ الله تعالى. إذن عزيزي المستمع، أهمية الحديث المذكور شر الناس من باع آخرته بدنياه تتجسد في بلاغة ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله من الصورة الاستعارية المتمثلة في عمليتي البيع والشراء وما يقترن بهما من ربح أو خسارة، حيث إن الذكي هو من يحقق الربح الأبدي متمثلا في كسب الحياة الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الدنيا، ووفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنك سميع مجيب. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: شر الناس من باع آخرته بدنيا. دمتم سالمين وفي أمان الله.